والذي ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات لا يطلق عليه اسم الإيمان ويطلق عليه اسم الإسلام. ثم ذكر اعتراضا ممن قال إن اعتراضا من المخالفين، قال كيف أمسكتم على اسم الإيمان أن تسموا به وأنتم تزعمون أن أصل الإيمان في قلوبكم؟ يعني كيف لا تسمون المؤمن العاصي مؤمنا مع أنكم تزعمون أنه مصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ وأجاب نقل المؤلف رحمه الله عن محمد بن نصر جوابين، نقل جوابين للعلماء. الجواب الأول أن مرتكب الكبيرة متوعد بالنار، واسم الإيمان بإطلاق اسم تزكية وثناء موعود عليه بالجنة، فلا يطلق هذا، فلا يطلق على مرتكب الكبيرة اسم الإيمان، ولأن التسمية إنما تكون على الأغلب، فيسمى تسمى الأشياء بما غلب عليها، فيسمى الزاني فاسقا والقاذف فاسقا وشارب الخمر فاسقا لأن هذا هو الذي غلب عليه. والجواب الثاني وهو جواب طائفة أخرى من أصحاب الحديث، قالوا نسميه مسلما ولا نسميه مؤمنا، ومع ذلك نسميه كافرا كفرا لا يخرج من الله، كفرا عمليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع عنه اسم الإيمان كحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ثبت له اسم الكفر، إلا أنه كفر عملي لا يخرج من الله، فنسميه مسلما ونسميه كافرا كفرا عمليا ولا نسميه مؤمنا. ولا زال المؤلف رحمه الله يذكر الجواب الثاني عن هذه الطائفة، يقول قالوا ولما كان العلم بالله إيمانا والجهل به كفرا، وكان العمل بالفرائض إيمانا والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقروا بالله أول ما بعث الله رسوله إليهم ولم يعلموا الفرائض التي افترضت عليهم بعد ذلك، فلم يكن جهلهم بذلك كفرا، ثم أنزل الله عليهم هذه الفرائض فكان إقرارهم بها والقيام بها إيمانا، وإنما يكفر من جحدها لتكذيبه خبر الله، ولو لم يأتي خبر من الله ما كان بجهلها كافرا، وبعد مجيء الخبر من لم يسمع بالخبر من المسلمين لم يكن بجهلها كافرا. والجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر. المعنى أن هناك فرق بين الإيمان الذي هو أصل التصديق، الإيمان الذي هو أصل التصديق والإقرار هذا يقابله الكفر الأكبر، وأما الإيمان الذي هو كمال الإيمان هذا يقابله الكفر العملي. فإذا ترك أصل كما قرر المؤلف رحمه الله، فإذا ترك أصل الإيمان والإقرار فإنه يطلق عليه اسم الكفر الذي يخرج من الله، وإذا ترك العمل والفروع فإنه يطلق عليه اسم الكفر العملي. ولذلك كان العلم بالله إيمانا والجهل به كفرا، وكان العمل قبل أن تنزل الفرائض كان العمل بالفرائض إيمان والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر، لأن الإيمان هو التصديق، لأن الصحابة قد أقروا وآمنوا ولم يعلموا الفرائض ثم نزلت الفرائض شيئا بعد شيء، فلم يكن جهلهم بذلك كفرا، ثم أنزل الله هذه الفرائض فكان الإقرار بها إيمانا، والكفر إنما هو التكذيب، التكذيب والجحود، فمن جحد فإنه يكون كافرا. ولكن لو لم يأتي خبر وجهل، لو لم يأتي الخبر أو جهل الخبر ما يكون كافرا بالجهل، إنما يكون كافرا بعد مجيء الخبر وتكذيبه بالخبر. قال المؤلف رحمه الله قالوا فمن ثم قلنا إن ترك التصديق بالله كفر، وإن ترك الفرائض مع تصديق الله أنه قد أوجبها كفر ليس بكفر بالله، إنما هو كفر من جهل ترك الحق. يعني فرق، هناك فرق بين الكفرين، الكفر الأول كفر التكذيب والجحود، هذا إذا لم يصدق، إذا لم يؤمن بالله ولم يشهد الله تعالى بالوحدانية ولم يشهد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، هذا يكون كافرا كفرا أكبر يختم بالله. والثاني كفر عملي، وهو الذي يصدر من المصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يصدر ممن شهد لله تعالى بالوحدانية وشهد نبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة لكنه ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات، فهذا كفره يكون كفرا عمليا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله قالوا فمن ثم قلنا إن ترك التصديق بالله كفر، وإن ترك الفرائض مع تصديق الله أنه قد أوجبها كفر ليس بكفر بالله، إنما هو كفر من جهة ترك الحق، كما يقول القائل كفرتني حقي ونعمتي، يعني لم تؤدي حقي، يريد ضيعت حقي وضيعت شكر نعمتي. قالوا ولنا في هذا قدوة بما روي عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، إذ جعلوا للكفر فروعا دون أصله لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام، كما أثبتوا للإيمان من جهة العمل فروعا للأصل لا ينقل تركه عن ملة الإسلام. يقول المؤلف رحمه الله في نقله الجواب عنهم أنه قالوا إن قدوتنا في ذلك الصحابة والتابعين، فإنهم جعلوا الكفر كفر جعلوا الكفر كفرين: كفر أصلي وهو الذي يقابل الإيمان وهو التكذيب والجحود، وكفر عملي وهو الذي يكون فيه إخلال بالعمل. فالكفر الأول ينقل عن الله، والكفر الثاني لا ينقل صاحبه عن ملة الإسلام. كما أن الإيمان إيمان، إيمان أصلي، الإيمان الذي هو أصل الإقرار والتصديق، وإيمان عملي. فالإيمان الذي هو الإقرار والتصديق هذا لا ينقل تركه عن ينقل تركه عن ملة الإسلام، والإيمان العملي الذي هو إخلال بالعمل لا ينقل تركه عن ملة الإسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله نقول عن العلماء بالأسانيد تأييدا لذلك. نعم.
قال: من ذلك قول ابن عباس في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال محمد بن نصر: حدثنا ابن يحيى حدثنا سفيان ابن عيينة عن هشام يعني ابن حجير عن طاووس عن ابن عباس.
عن عروة عندك؟ نعم. عن هشام بن عروة؟ لا لا بس هشام. نعم.
قال محمد بن نصر: حدثنا ابن يحيى حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة يعني ابن حجير عن طاووس.
كذا عن هشام وش عندك؟
يعني ابن حجير
عن حجير أولا عن ابن حجير عن حجير عن هشام بن عروة عن حجير. طيب عن هشام بن عروة عن هشام عن حجير. نعم.
قال محمد بن نصر: حدثنا ابن يحيى حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن حجير عن طاووس عن ابن عباس: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هي به كفر. قال ابن طاووس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. حدثنا إسحاق أنبأنا وكيع عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: هو به كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وبه أنبأنا وكيع عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: قلت لابن عباس: ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر؟ قال: هو به كفر، وليس كمن كفر بالله وباليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن رجل عن طاووس عن ابن عباس قال: كفر لا ينقل عن الملة. حدثنا إسحاق أنبأنا وكيع عن سفيان عن سعيد المكي عن طاووس قال: ليس بكفر ينقل عن الملة. حدثنا إسحاق أنبأنا وكيع عن ابن جريج عن عطاء قال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق.
نعم. المؤلف رحمه الله نقل آثار عن ابن عباس وعن طاووس لكيسان اليماني التابع الجليل وعن عطاء في أن الأعمال تسمى كفرا، وأن من فعل بعض المعاصي فإنه يطلق عليه اسم الكفر، ولكنه كفر لا يخرج من الملة. وهذا على حسب النصوص، لأن بعض النصوص سميت كفرا كما سبق في من قال لأخيه يا كافر فقد باب أحدهما قتال سباب المسلم فسوق وقتال كفر. فالمعاصي التي سماها الله أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم كفرا وليست شركا في العبادة ولا ناقضا من ناقض الإسلام، هذا يكون كفر عملي وكبيرا من كبائر الذنوب لا تخرج من الملة، وإن كانت أكبر من الكبائر. فهذا هذه الآثار استدل نقلها المؤلف عن محمد بن نصر عن الطائفة الثانية الذين قالوا إن المؤمن إذا فعل المعاصي الكبائر لأنه يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن ولا يسمى كافرا كفرا عمليا، من أدلتهم هذه الآثار عن ابن عباس عن هشام بن عروة عن ابن حجر عن طاووس عن ابن عباس: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، يعني ليس بالكفر الذي يخرج من الله ولكنه كفر عملي. وكذلك أيضا الأثر الثاني عن ابن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس رضي الله عنه عن قوله: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هي به كفر، يعني العمل المعصية التي يفعلها هي به كفر. قال ابن طاووس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني ليس كفر الأكبر يخرج عن الله، الذي يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يخرج عن الله، ولكن هذا كفر عملي. كذلك الأثر الثالث عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال هو به كفر, يعني إذا حكم بغير ما أنزل الله في قضية من القضايا هو به كفر, يعني هو هذا العمل به كفر, وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. كذلك الأثر الرابع أيضا عن ابن عباس قال هو به كفر, وليس كمن كفر بالله وباليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله. يفرق بين الكفرين, هو به كفر هذا كفر المعصية, وليس كمن كفر بالله وباليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله هذا كفر الذي يخرج من الله, هذا كفر يقابل التصديق, هو كفر الجحود والتكذيب. وكذلك الأثر الخامس وإن كان في سنده رجل مجهول قال عن رجل عن طاووس, لكن الأثر يعني وإن كان في بعض الضعف يشد بعضها بعضا, ولها شواهد, شواهد كثيرة, شواهدها من الكتاب والسنة وأقوال سنة كثيرة. قال عن ابن عباس قال كفر لا ينقل على الملة. كذلك الأثر السادس عن طاووس ليس بكفر ينقل على الملة. وكذلك الأثر السابع عن عطاء قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. المعنى أن الكفر قسم إلى قسمين, كفر يخرج من الملة وكفر لا يخرج من الملة, فالذي لا يخرج من الملة كفر دون كفر, والظلم كذلك ظلم ينقسم إلى قسمين, ظلم أكبر وهو ظلم الكفر والشرك كقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون, هذا ظلم أكبر يخرج من الملة, وظلم الثاني ظلم معاصي هذا لا يخرج من الملة. قوله تعالى ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون من الغيبة والنميمة ومن الغيبة وفي كما ذكر الله تعالى في سورة الحجرات لما ذكر المعاصي قال ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون, هذا ظلم أصغر وظلم المعاصي. وكذلك الفسق ينقسم إلى الفسق الأكبر وفسق الكفر كقوله تعالى عن إبليس ففسق عن أمر ربه, وكما بين الله تعالى قال الذين الكفار وصفهم بالفسق هذا فسق أكبر خجل من الله, والثاني فسق أصغر هو فسق المعاصي. نعم.
قال محمد بن نصر قالوا وقد صدق عطاء قد يسمى الكافر ظالما ويسمى العاصي من المسلمين ظالما, فظلم ينقل عن ملة الإسلام وظلم لا ينقل. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم, وقال إن الشرك لظلم عظيم, وذكر حديث ابن مسعود المتفق عليه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بذلك, ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ إنما هو الشرك. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان إذا دخل بيته نشر المصحف فقرأ, فدخل ذات يوم فقرأ فأتى على هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إلى آخر الآية, فانتعل وأخذ رداءه ثم أتى أبي بن كعب فقال يا أبا المنذر أتيت قبل على هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وقد نرى أننا نظلم ونفعل, فقال يا أمير المؤمنين إن هذا ليس بذلك, يقول الله إن الشرك لظلم عظيم, إنما ذلك الشرك.
نعم. هذا أيضا من الأدلة على أن للطائفة الثانية الذين قالوا إن من نفي عنه الإيمان من العصاة يطلق عليه اسم الكفر إلا أنه كفر عملي, قالوا من أدلتنا أن ظلم انقسم إلى قسمين, ظلم أكبر وظلم أصغر, كما أن الكفر كفر أصغر وكفر أكبر, وكما أن الفسق فسق أكبر وفسق أصغر, فالأكبر هو فسق الكفر وظلم الكفر, والأصغر فسق المعاصي وظلم المعاصي, فدل على أن من نفي عنه الإيمان من الفساق والعصاة يطلق عليه اسم الكفر إلا أنه كفر أصغر عملي لا يخرج من ملة. ولهذا قال محمد بن نصر تعليقا على أثر عطاء لما قال كفر دون كفر وظلم ظلم ودون ظلم وفسق دون فسق قالوا وقد صدق عطاء قد يسمى الكافر ظالما ويسمى العاصي من المسلمين ظالما, فتسمية الكافر ظالما هذا ظلم يخرج من ملة, وتسمية العاصي ظالما ظلم لا يخرج من ملة, ولهذا قال فظلم ينقل عن ملة الإسلام وظلم لا ينقل. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم, المراد بظلم الشرك, ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بالشرك, وقال إن الشرك لظلم عظيم سمى الشرك ظلما. وذكر حديث ابن مسعود المتفق عليه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه, شق عليهم لأنه ظنوا أن المراد بالظلم ظلم المعاصي. قالوا من يسلم المعاصي؟ الله تعالى وعد وعدا كريما لمن آمن ولم يخلط إيمانه توحيده بظلم، فظنوا أنه لا يحصل على هذا الوعد من وقعت من المعاصي. بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هنا ظلم الشرك، الذين آمنوا يعني وحدوا ولم يلبسوا ولم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك. فسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما شق عليهم ذلك وقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بذاك، ألم تسمع إلى قول عبد الصالح وهو لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ إنما هو الشرك، يشير إلى قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر الله ومن يشكر فإنما يشكر نفسه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم ذكر حديث ابن عباس في قصة عمر رضي الله عنه، حديث فيه ضعف لأنهم في سند علي بن زيد بن جدعان وهو متكلم فيه، وفي يوسف بن مهران، ولكن المؤلف رحمه الله أتى به للاعتراض في أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل بيته كان إذا دخل بيته نشر المصحف فقرأ، فدخل ذات يوم فأتى على هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فأشكلت عليه فانتعل وأخذ رداءه ثم أتى أبي بن كعب وسأله فقال يا أبا المنذر إن كنت أبي بن كعب أتيت قبل على هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وقد نرى أننا نظلم ونفعل، فكيف نسلم؟ فقال أبي يا أمير المؤمنين إن هذا ليس بذاك، يعني ليس بالظلم الذي تعني، يقول الله إن الشرك لظلم عظيم، إنما ذلك الشرك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الشرك. فالله تعالى اشترط لهذا الوعد أن يجتنب المسلم الشرك، فإذا اجتنب الشرك فله هذا الوعد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وإن فعلت منه وقعت منه بعض المعاصي. فالعاصي له أمن ناقص وهداية ناقصة، وأما المؤمن الذي أدى الواجب وترك المحرمات له أمن كامل وهداية كاملة. نعم.
قال محمد بن نصر وكذلك الفسق فسقان، فسق ينقل عن الملة وفسق لا ينقل عن الملة، فيسمى الكافر فاسقا والفاسق من المسلمين فاسقا. ذكر الله إبليس فقال ففسق عن أمر ربه، وكان ذلك الفسق منه كفرا. وقال الله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، يريد الكفار. دل على ذلك قوله كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وسمى القاذف من المسلمين فاسقا ولم يخرجه من الإسلام. قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فقالت العلماء في تفسير الفسوق هاهنا هي المعاصي.
نعم. المؤلف رحمه الله كذلك أيضا نقل عن محمد بن نصر عن الطائفة الثانية أنهم قالوا أيضا الفسق فسقان، ثبت في النصوص أن الفسق فسقان، فسق يخرج من الملة هو فسق الكفر، وفسق لا يخرج من الملة هو فسق المعاصي. ثم استدل ذكر الأدلة على النوعين، فقال قال محمد بن نصر وكذلك الفسق فسقان، فسق ينقل عن الملة وفسق لا ينقل عن الملة، فيسمى الكافر فاسقا يعني ويسمى الفاسق من المسلمين فاسقا. ذكر الله عن إبليس قال ففسق عن أمر ربه، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني فسوق كفر. ولهذا قال المؤلف وكان ذلك الفسق منه كفرا. وقال الله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، والذين فسقوا يعني فسق كفر، هذا فسق الكفر يريد الكفار. دل على ذلك قوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، يعني هذا دليل على أن الفسق فسق كفر لأن أنهم لا يخرجون من النار، ولو كان فسق معصية لخرجوا من النار، يعني العصاة يخرجون من النار ولو طالت مدتهم لا يخلدون. دل على أن الفسق هنا فسق كفر. ثم ذكر الفسق الثاني وهو فسق المعاصي، قال وسمى القاذف من المسلمين فاسقا ولم يخرجهم من الإسلام. قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، هذا فسوق معصية لأنهم قذفوا القذف، والقاذف ليس بكافر وهو عاصي. وقال تعالى أيضا دليل آخر على فسوق المعصية، قال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فقالت العلماء في تفسير الفسوق هاهنا هي المعاصي، قال فلا رفث ولا فسوق، والمراد هنا فسوق المعصية، لو كان فسوق الكفر لكان حجه باطل، لكن المراد فسوق المعصية. نعم
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. فلعلكم بارك الله فيكم وحفظكم الله تتحدثون عن هذا النوع الثاني الذي ذكرتموه وهو فسق المعاصي، نلاحظ جميعا بل ونقع في كثير من الأحيان في هذه المعاصي، ونسأل الله العفو والعافية والمغفرة.
نعم الواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعمل بوصية الله تعالى، فإن الله تعالى أوصى عباده المؤمنين، أوصى الأولين والآخرين بالتقوى، قال سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وأمر الله الناس جميعا، وجه الخطاب إلى الناس جميعا وأمرهم بالتقوى، فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، وهذا عام للمؤمنين والكفار عليهم أن يتقوا الله، فالكافر عليه أن يتقي الله وينقذ نفسه من الكفر ويدخل في دين الإسلام، والمؤمن عليه أن يتقي الله ويحذر المعاصي، وهذا شامل للذكور والإناث، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وأم سلمة رضي الله عنها كانت تمشطها ماشطة، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس، فقالت أم سلمة للماشطة كفي عني، قالت إنه يقول أيها الناس، قالت أنا من الناس، فدل على أن يا أيها الناس الخطاب يا أيها الناس يشمل الذكور والإناث، وكذلك أيضا وجه الله المؤمنين ووجه الخطاب إليهم وأمرهم بالتقوى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وجه الله الخطاب إلى المؤمنين وأمرهم بالتقوى لأنهم الذين ينتفعون، وهم الذين ينتفعون بالأوامر والنواهي، بل إن الله تعالى وجه الخطاب إلى نبيه الكريم وأمره بالتقوى فقال يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، كل واحد مأمور بتقوى الله عز وجل، وتقوى الله هي أصل التقوى، توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء الواجبات وترك المحرمات، فهذا الخطاب موجه لكل أحد، الواجب على الكافر أن يتقي الله وأن يدخل في الإسلام وأن ينقذ نفسه من النار، والواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يحذر المعاصي الكبائر، أن يحذر الكبائر، الكبائر شرها عظيم، المعاصي أثارها وضررها واضح على الأجسام وعلى الهواء وعلى البهائم وعلى النبات وعلى الزروع، فكل ما يصيب الناس من هذه المصائب كله بسبب المعاصي، والمعاصي تدل على نقص التقوى وضعف التقوى، قال الله تعالى وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فالمسلم عليه أن يتقي الله وأن يحقق توحيده وإيمانه وإخلاصه لله عز وجل بأداء الواجبات وترك المحرمات، وأن يحذر المعاصي التي تنقص الإيمان وتضعفه، فالمعاصي تضعف الإيمان وتنقصه وتكون سببا في الوعيد، سببا في دخوله النار، فإذا اتقى الإنسان ربه وأخلص وحقق توحيده وإيمانه ومات على التوحيد وعلى التوبة النصوح وأدى ما أوجب الله عليه وانتعى ما حرم الله عليه دخل الجنة فضلا من الله تعالى وإحسان، وإذا قصر في بعض واجباته وفعل الكبائر فهو على خطر عظيم، خطر عظيم من دخول النار وخطر عظيم من العذاب في النار وخطر على خطر من الشدائد والأهوال التي تصيبه في موقف القيامة، فهو على خطر عظيم، لكن الواجب على العاقل الذي يرجو فكك نفسه أن يتقي الله وأن يحذر المعاصي وأن يكون على توبة النصوح دائما وأبدا حتى يلقى ربه بقلب سليم، وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وتابعه.
نعم قال المؤلف رحمه الله قالوا فلما كان الظلم ظلمين والفسق فسقين كذلك الكفر كفران، أحدهما ينقل عن الملة والآخر لا ينقل عن الملة، وكذلك الشرك شركان، شرك في التوحيد ينقل عن الملة وشرك في العمل لا ينقل عن الملة وهو الرياء، قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يريد بذلك المراءة بالأعمال الصالحة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، قال محمد بن نصر: فهذان مذهبان هما في الجملة محكيان عن أحمد بن حنبل في موافقيه من أصحاب الحديث. حكى الشالنجي إسماعيل بن سعيد أنه سأل أحمد بن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده، إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصيام، هل يكون مصرا من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصر، مثل قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام. ومن نحو قوله: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ومن نحو قول ابن عباس في قول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كم ينزل يا شيخ؟
ما أنزل الله.
فقلت له: ما هذا الكفر؟ فقال: كفر لا ينقل عن الملة، مثل الإيمان بعضه دون بعض، وكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. وقال ابن أبي شيبة: لا يزني حين يزني وهو مؤمن، لا يكون مستكمل الإيمان، يكون ناقصا من إيمانه. قال: وسألت أحمد بن حنبل عن الإسلام والإيمان، فقال: الإيمان قول وعمل، والإسلام إقرار. قال: وبه قال أبو خيثمة. وقال ابن أبي شيبة: لا يكون الإسلام إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بإسلام. قلت: وقد تقدم تمام الكلام بتلازمهما، وإن كان مسمى أحدهما ليس هو مسمى الآخر، وقد حكى غير واحد إجماع أهل السنة والحديث على أن الإيمان قول وعمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سبق أن نقل عن محمد بن نصر المروزي في كتاب من كتابه تعظيم قدر الصلاة قولين لأهل العلم في من في العاصي مرتكب الكبيرة الذي فعل الكبائر، هل يسمى مؤمن أو لا يسمى؟ فنقل قولين. القول الأول أنه لا يسمى مؤمن، لا يطلق عليه اسم الإيمان، وإنما يسمى بما غلب عليه، والذي غلب عليه اسم الفسق فيقال له فاسق ويقال له عاصي، ولا يطلق عليه اسم الإيمان لأنه اسم ثناء وتزكية، ولأن الله وعد على اسم الإيمان الجنة، ومرتكب الكبيرة متوعد من النار، فهما أمران متضادان. والقول الثاني لطائفة من أهل العلم أن العاصي مرتكب الكبيرة يطلق على اسم الإسلام ولا يطلق على اسم الإيمان، لأن النصوص دلت على نفي الإيمان عنه، وإذا نفي عنه الإيمان فإنه يطلق عليه اسم الكفر، إلا أنه كفر عملي لا يخرج من الملة، فيسمى مسلم ويسمى كافر كفرا عمليا. ومن أدلتهم أن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر، والظلم كذلك ينقسم إلى قسمين: ظلم أكبر وظلم أصغر، والفسق كذلك. فلما كان كذلك دل على أنه لا مانع من إطلاق الكفر عليه، لأن الكفر لا يخرج من الملة مع دخوله في مسمى الإسلام وإطلاق اسم الإسلام عليه. ولهذا نقل المؤلف رحمه الله ثمة هذا الجواب فقال: قالوا: فلما كان الظلم ظلمين والفسق فسقين، كذلك الكفر كفران، أحدهما ينقل عن الملة والآخر لا ينقل عن الملة، وكذلك الشرك شركان: شرك في التوحيد ينقل عن الملة، وشرك في العمل لا ينقل عن الملة، وهو الرياء. من الرياء يعني المرائي أصل العمل لله، لكنه دخل الرياء في العمل في أثناء العمل تحسينه. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يريد بذلك المراءة بالأعمال الصالحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، يعني المراد شرك أصغر لا يخرج من الملة. فالمتطير المتشائم ليس كافرا، ليس مشركا شركا أكبر، ولكنه شرك عملي لا يخرج من الملة. ثم نقل عن محمد بن نصر: قال محمد بن نصر: فهذان مذهبان هما في الجملة محكيان عن أحمد، عن أحمد بن حنبل في موافقه من أصحاب الحديث. سبق هذين القولين، قول أنه لا يسمى مؤمن ويسمى باسم ما غلب عليه اسم الفسق، والقول الثاني ينفى عنه الإيمان ويطلق عليه اسم الكفر الذي لا يخرج من الملة الكفر العملي. يقول هذان المذهبان بحكيان عن الإمام أحمد بن حنبل في موافقيه من أصحاب الحديث يعني وابن وافق من أصحاب الحديث. ثم نقل الأدلة لما نقل في هذا كلام العلماء واستدلالهم فقال حكى الشلنجي إسماعيل بن سعيد أنه سأل أحمد بن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصيام هل يكون مصرا من كانت هذه حاله؟ قال هو مصر يعني مصر على المعاصي لكنه ليس كافرا، مثل قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام. وكما سبق عن جعفر الصادق أنه جعل دائرة الإسلام دائرة واسعة ثم جعل في وسط دائرة ضيقة وهي دائرة الإيمان، فقال يخرج من الإيمان الدائرة الضيقة ويقع في الإسلام في الدائرة الواسعة. ومن نحو قوله لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن الزاني وعن السارق، ولكنه والمراد بالإيمان المنفي هو كمال الإيمان وليس أصل الإيمان، كمال الإيمان الواجب. ومن نحو قول ابن عباس في قوله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقلت له ما هذا الكفر؟ قال كفر لا ينقل عن الملة، يعني أن الكفر ينقص إلى كفر، الكفر أكبر وكفر عصى. وعلى هذا فالذي ينفع عنه الإيمان من العصاة لا بأس أن يسمى كافرا كفرا عمليا على هذا القول. يقول وكذلك الكفر يعني الكفر قد يطلق عليه الكفر، يطلق على العاصي إذا فعل ما دلت عليه النصوص بأنه كفر يسمى كفر، إلا أنه كفر أصغر كقوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. يقول وكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه وهو الكفر الأكبر الذي خجب بالله، الأمر الذي لا يختلف فيه الجحود الجاحد المنكر الذي لم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا أمر لا يختلف فيه. وقال ابن أبي شيبة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يكون مستكمل الإيمان، يكون ناقصا من إيمانه، يعني إن الإيمان المنفي ليس أصل الإيمان وإنما هو كمال الإيمان الواجب. قال وسألت أحمد بن حنبل عن الإسلام والإيمان فقال الإيمان قول وعمل والإسلام إقرار. قال وبه قال أبو خيثمة، يعني هذا قول، يعني يقول الإيمان قول وعمل والإسلام إقرار، الإقرار مرد الإقرار يعني نطق الشهادتين، وهذا مروي عن الزهري رحمه الله أنه قال الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل، مقصوده الإسلام بالكلمة الشهادتان نطق الشهادتين، فمن شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله دخل في الإسلام أقر ويطلق عليه اسم الإسلام ولو كان عاصيا، لكن الإيمان لا يطلق عليه إلا إذا أدى الواجبات وترك المحرمات. وهذا معنى قوله وسألت أحمد بن حنبل عن الإسلام والإيمان فقال الإيمان قول وعمل والإسلام إقرار. قال وبه قال أبو خيثمة، وقال ابن أبي شيبة لا يكون الإسلام إلا بإيمان ولا إيمان إلا بإسلام، يعني أنهما متلازمان، فالإسلام لا يصح إلا بإيمان يصححه، يعني العمل الذي يعمل صلاة صوم زكاة حج هذا الإسلام لا يصح، لا يكون إسلاما إلا بإيمان يصححه، لأنه يعني كل مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وإلا صار كإسلام المنافقين، لأن المنافقين يعملون يصلون ويصومون ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس عندهم إيمان يصححه، فلهذا ما نفع عمل بدون إيمان. هذا ما يقول لا يكون الإسلام إلا بإيمان، يعني لا بد من تصديق وإقرار يصحح هذا الإسلام هذا العمل، وإلا صار كإسلام المنافقين. ولا إيمان إلا بإسلام، يعني الإيمان والتصديق والإقرار في الباطن لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون، وإبليس مصدق لكن ما عنده عمل استكبر، إلا إبليس استكبر ما عنده عمل يتحقق بهذا الإيمان، وكذلك فرعون مصدق في الباطن لكن التصديق بدون عمل لا يكون، لا بد له من عمل يتحقق به، فهما متلازمان، فالإسلام وهو العمل لا بد له من إيمان يصححه وإلا صار كإسلام المنافقين، والإيمان هو التصديق والإقرار الباطن، وهو الإقرار والتصديق في الباطن لا بد له من عمل يتحقق به وإلا صار كإسلام إبليس وفرعون وسائر الكفر الذين لا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعملون بالإسلام. قال المؤلف قلت وقد تقدم تمام الكلام بتلازمهما، يعني الإسلام والإيمان، وإن كان مسمى أحدهما ليس هو مسمى الآخر،
يعني عند اجتماعهما وسمى أحدهما ليس هو مسمى الآخر، فإذا اجتمع كما في حديث جبرائيل صار مسمى الإسلام العمل، ومسمى الإيمان ومسمى الإيمان الإقرار والتصديق، ومسمى الإسلام الأعمال الظاهرة، ومسمى الإيمان الأعمال الباطنة كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام فسر بأركان الإسلام الخمسة الصلاة والزكاة الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، ولما سأل عن الإيمان فسر بالأعمال الباطنة فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. أما إذا أطرق أحدهما يدخل فيه الآخر، إذا أطرق الإسلام دخل فيه الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، وكذلك الإيمان إذا أطلق دخل فيه الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، وإذا اجتمع فرق بينهما. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإن كان مسمى أحدهما ليس هو مسمى الآخر، وقد حكى غير واحد إجماع أهل السنة والحديث على أن الإيمان قول وعمل. ثم سينقل المؤلف رحمه الله آثار أقوال العلم في أن الإيمان قول وعمل.
نعم. قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه، فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمانا، قالوا: إنما الإيمان التصديق والإقرار، ومنهم من زاد المعرفة وذكر ما احتجوا به، إلى أن قال: وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر، منهم مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي والطبري ومن سلك سبيلهم، فقالوا: الإيمان قول وعمل، قول باللسان وهو الإقرار، واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح مع الإخلاص بالنية الصادقة. قالوا: وكل ما يطاع الله عز وجل به من فريضة ونافلة فهو من الإيمان، والإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وأهل الذنوب عندهم مؤمنون غير مستكمل الإيمان من أجل ذنوبهم، وإنما صاروا ناقص الإيمان بارتكابهم الكبائر. ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ الحديث يريد مستكمل الإيمان، ولم يرد به نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلك، بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر إذا صلوا إلى القبلة وانتحلوا دعوة الإسلام، ومن قراباتهم المؤمنين الذين ليسوا بتلك الأحوال. واحتج على ذلك ثم قال: وأكثر أصحاب مالك على أن الإيمان والإسلام شيء واحد.
المؤلف رحمه الله قال على الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتابه التمهيد على أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان ليس مجرد التصديق كما تقول المرجعة، بل النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجماهير أهل السنة وأهل الحديث على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان تصديق وإقرار بالقلب وقول وتصديق باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. فنقل عن الإمام بن عبد عمر بن عبد البر في كتابه التمهيد إجماع أهل الفقه على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وأنه لا بد من الأعمال. فقال قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: أجمع أهل الفقه، أجمع حكى الإجماع. ومعلوم أن ابن عبد البر رحمه الله في حكاية الإجماع يعني يريد جماهير العلماء، لأن أبا حنيفة وأصحابه يرون ذلك وهم من أهل السنة، طائفة من أهل السنة. وكذلك أيضا ابن قدامة رحمه الله وابن منذر ينقلون الإجماع ويريدون قول الجماهير. قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل. هذا فيه الرد على المرجع الذي يقولون الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. قال: ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان. هذا كله أجمع أهل السنة والجماعة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، كما نقل أبو عمر بن عبد البر عن الحديث
قال أجمع الفقه والحديث، ثم استثنى فقال إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه، فدل على أن مراده الجماهير. إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمانا، قالوا إنما الإيمان التصديق والإقرار. ومنهم من زاد المعرفة وذكر ما احتجوا به، يعني الإمام أبي حنيفة وأصحابه لا يرون أن الطاعة تسمى إيمانا، لكنها مطلوبة، والثواب المرتب عليها كذلك، مرتب عليها النصوص، والمعاصي كذلك، معاصي والعقوبة المرتبة عليها كذلك، لكن لا يسمونها إيمان، يسمونها واجب آخر، واجب آخر. فالإنسان عليه واجبان، واجب الإيمان واجب العمل، والعمل لا يسمى إيمان. وأما الجماهير من أهل الفقه والحديث يقولون العمل واجب ويسمى إيمان. وإلى أن قال وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر، منهم مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي والطبري ومن سلك سبيلهم، فقالوا الإيمان قول وعمل، قول باللسان وهو الإقرار، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح مع الإخلاص بالنية الصادقة. يعني كل هؤلاء العلماء وهؤلاء الأئمة الذين نقل عنهم مالك والليث بن سعد وسفيان والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، كل هؤلاء أئمة علماء، هذا علماء أهل السنة والجماعة، كلهم يرون أن الإيمان قول وعمل، وأن القول يكون باللسان وهو الإقرار، والاعتقاد يكون بالقلب، والعمل بالجوارح مع الإخلاص بالنية الصادقة. هذا كله في رد على المرجية، وأن مذهب المرجية مذهب باطل، وهم الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وخالف للنصوص ولما عليه الأئمة ولما عليه الصحابة والتابعون والأئمة. قالوا وكل ما يطاع الله عز وجل به من فريضة نافلة فهو من الإيمان، هذا قول السنة والجماعة، كل طاعة سواء كانت فريضة أو نافلة داخلة في مسمى الإيمان. والإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، هذا أيضا معتقد السنة والجماعة، الإيمان يزيد وينقص خلاف المرجئة، يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان شيء واحد، إن زال جميعه وإن ثبت جميعه، ويقول إيمان أهل الأرض وإيمان أهل السماء واحد، هذا باطل، هذا من أبطل الباطل، حتى الإنسان يدرك هذا بالحس والعقل، كيف يكون إيمان أهل أفسق الناس وأعبد الناس سواء، وأهل الذنوب عندهم مؤمنون غير مستكبر الإيمان، هذا عند أهل السنة والجماعة، أن أهل الذنوب مؤمنون إلا أنهم إيمانهم ناقص، غير مستكبر، إلا وأهل الذنوب عندهم مؤمنون غير مستكبر الإيمان من أجل ذنوبهم، وإنما صاروا ناقص الإيمان بارتكابهم الكبائر. ثم استدل بالحديث قال ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني نفع عنه كمال الإيمان، الحديث يريد مستكبر الإيمان وهو مؤمن، التقدير وهو مؤمن مستكبر الإيمان، لكن عنده وصل الإيمان لا يكون كافرا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله يريد مستكبر الإيمان ولم يرد به نفي جميع الإيمان عن فعل ذلك، بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر إذا صلوا إلى القبلة وانتحلوا دعوة الإسلام ومن قراباتهم المؤمنين الذين ليسوا بتلك الحال. يعني الدليل على من الأدلة على أن الذي نفي عن الزاني والسارق كمال الإيمان التوارث، فالسارق والزاني وشارب الخمر يرث قراباتهم المؤمنين، وكذلك قراباتهم المؤمنين يرثونهم، ولو كان النفي هنا نفي أصل الإيمان لما حصل توارث ولا وجب قتله، استتاب يتبع لا قتل. قال المؤلف رحمه الله واحتج على ذلك يعني الإمام عمرو بن عبد البر، ثم قال وأكثر أصحاب مالك على أن الإيمان والإسلام شيء واحد. هذه مسألة أخرى، مسألة الإيمان هل هو شيء واحد أو شيئان، مسألة خلافية بين أهل السنة وغيرهم. نعم.
قال وأما قول المعتزلة فالإيمان عندهم جماع الطاعات، ومن قصر منها عن شيء فهو فاسق لا مؤمن ولا كافر، وهؤلاء هم المتحققون بالاعتزال أصحاب المنزلة بين المنزلتين، إلى أن قال على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعليه جماعة أهل الآثار والفقهاء من أهل الفتيا في الأمصار. وروى ابن القاسم عن مالك أن الإيمان يزيد وتوقف في نقصانه، وروى عنه عبد الرزاق ومعن بن عيسى وابن نافع أنه يزيد وينقص، وعلى هذا مذهب الجماعة من أهل الحديث والحمد لله. ثم ذكر حجج المرجئة ثم حجج أهل السنة ورد على الخوارج التكفير بالحدود المذكورة للعصاة في الزنا والسرقة ونحو ذلك، وبالموارثة، وبحديث عبادة: من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة. وقال: الإيمان مراتب بعضها فوق بعض، فليس ناقص الإيمان ككامل الإيمان. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي حقا. ولذلك قال: هم المؤمنون حقا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني حقا. ومن هذا قوله: أكمل المؤمنين إيمانا. ومعلوم أن هذا لا يكون أكمل حتى يكون غيره أنقص. وقوله: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقوله: لا إيمان لمن لا أمانة له، يدل على أن بعض الإيمان أوثق وأكمل من بعض. وذكر الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: من أحب لله وأبغض لله، الحديث. وكذلك ذكر أبو عمر الطلمنكي إجماع أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة السنة.
نعم، المؤلف رحمه الله ذكر نقل عن أبي عمر بن عبد البر قول المعتزلة، قال: وأما قول المعتزلة فالإيمان عندهم جماع الطاعات، ومن قصر منها عن شيء فهو فاسق لا مؤمن ولا كافر، وهؤلاء هم المتحققون بالاعتزال أصحاب المنزلة بين المنزلتين. يعني المعتزلة يقولون الإيمان جماع الطاعات كلها، هذا يوافقون فيها للسنة في أن الإيمان يشمل جميع الطاعات كلها، داخل فيه الأعمال والأقوال، جميع الطاعات كلها. لكن الفرق بينه وبين السنة أن أهل السنة يقولون إذا فعل بعض، قصر في بعض الواجبات، ترك بعض الواجبات، أو فعل بعض المحرمات، لا يزول الإيمان، يبقى معه أصل الإيمان. وأما المعتزلة فيقولون إذا ترك طاعة من الطاعات زال عنه أصل الإيمان وخرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فصار في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، سمى فاسق، وفي الآخرة يخلدونه في النار. والخوارج يوافقونهم في هذا، أن الإيمان جماع الطاعات، لكن إذا ترك طاعة خرج من الإيمان ودخل في الكفر في الدنيا، وفي الآخرة يخلدونه في النار. والفرق بين مذهب المعتزلة ومذهب الخوارج أن الخوارج يخرجونه بالمعصية من الإيمان ويدخلونه في الكفر، فيستحلون دمه وماله في الدنيا ويخلدونه في النار. وأما المعتزلة فإنه إذا فعل المعصية خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فيكون فاسق لا مؤمن ولا كافر في منزلة بين المنزلتين، فلا يستحلون دمه وماله لأنه خرج من الإيمان لكن ما دخل في الكفر، ويتفقون مع الخوارج في أنه يخلد في النار. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأما قول المعتزلة فالإيمان عندهم جماع الطاعات، ومن قصر منها عن شيء فهو فاسق لا مؤمن ولا كافر، وهؤلاء هم المتحققون بالاعتزال أصحاب المنزلة بين المنزلتين، إلى أن قال يعني أبي عمر بن عبد البر: على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعليه جماعة أهل الآثار والفقهاء من أهل الفتية في الأمصار. يعني هذا هو الذي عليه الجماهير من أهل الحديث وأهل الفقه، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وروى ابن القاسم عن مالك أن الإيمان يزيد وتوقف في نقصانه، وروى عنه عبد الرزاق ومعن بن عيسى وابن نافع أنه يزيد وينقص. يعني المعنى أن مالك له رواية رحمه الله، رواية أن الإيمان يزيد ولا ينقص، توقف في النقصان، يزيد وتوقف في النقصان. والرواية الثانية صرح بالنقصان، وافق الجماهير. ولهذا لما نقل عنه ابن عبد البر قال: وعلى هذا مذهب الجماعة من أهل الحديث والحمد لله. يعني الرواية الثانية التي فيها أنه يزيد وينقص هي التي توافق ما عليه الجماهير والحمد لله. ثم ذكر المؤلف، ثم نقل عن ابن عبد البر أنه قال: ثم ذكر حجج المرجئة، يعني على ما ذهبوا إليه من أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. ثم حجج أهل السنة يعني على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ورد على الخوارج التكفير بالحدود، المراد بالحدود المعاصي، لأن يعني الحدود تطلق على المعاصي كقول تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، وتطلق الحدود على الواجبات كقول تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تتجاوزوها، على هذا وهذا، وتطلق الحدود على المعاصي، على من ارتكب معصية يقال تطلق على التعزيرات التي يعني كقول لما استشار عمر رضي الله عنه الناس الصحابة لما زاد تتابع الناس في الخمر، قال عبد الرحمن عوف: خفف الحدود 80 تعزيرات، فتطلق الحدود على المعاصي وتطلق على الطاعات وتطلق على التعزيرات. قال ورد على الخوارج التكفير بالحدود المذكورة للعصاة في الزنا والسرقة ونحو ذلك وبالموارثة وبحديث عبادة. يعني أن عمر بن عبد البر رد على الخوارج تكفيرهم بالمعاصي من ثلاثة أوجه أو بثلاثة أدلة. الدليل الأول رد عليهم بالحدود التي تقام على العصاة، لو كانوا كفارا لما أقيمت عليهم الحدود، كان يقتل لو كان كافر العاصي الزاني والسارق وشارب الخمر ما أقيم على حد يقتل. والثاني الموارثة، الإرث بينه وبين أقاربه، لو كان كافرا لما حصل توارث. والثالث حديث عبادة، من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. فهذه ثلاثة أدلة رد فيها على الخوارج، أولا الحدود التي تقام عليهم، ثانيا الموارثة، ثالثا الحديث حديث عبادة. فإن الذي رواه الإمام مسلم إنه أخبر أن من أصاب شيئا من المعاصي فعوقب به كان كفارة له، فدل على أنه ليس بكافر. نعم.
وقال الإيمان مراتب بعضها فوق بعض، فليس ناقص الإيمان ككامل الإيمان. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي حقا، ولذلك قال هم المؤمنون حقا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني حقا. ومن هذا قوله أكمل المؤمنين إيمانا، ومعلوم أن هذا لا يكون أكمل حتى يكون غيره أنقص. وقوله أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وقوله لا إيمان لمن لا أمانة له، يدل على أن بعض الإيمان أوثق وأكمل من بعض. وذكر الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من أحب لله وأبغض لله الحديث. وكذلك ذكر أبو عمر الطلمنكي إجماع أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة السنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب العظيم وهو كتاب الإيمان الكبير قرر معتقد أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، أن الإيمان قول وعمل ونية، قول القلب وهو التصديق والإقرار، وقول اللسان وهو النطق، وعمل القلب والنية والإخلاص، وعمل الجوارح. وقد نقل عن أهل العلم أقوالهم في ذلك وما استدلوا به من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع جماهير أهل السنة وأهل الفقه والحديث على ذلك. ومن ذلك ما نقله عن أبي عمر بن عبد البر في كتابه التمهيد كما سبق في الحلقة السابقة، أنه نقل إجماع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل. ونقل أيضا كذلك الآثار عن الصحابة والتابعين وغيرهم. ومن ذلك ما سبق في الحلقة التي قبل الحلقة الماضية، فإنه نقل عن محمد، فإن المؤلف رحمه الله نقل عن محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة قوله حدثنا ابن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام يعني ابن حجير. سبق في قلنا في الحلقة التي قبل الماضية أن التعديل أنه عن هشام عروة في بعض النسخ عن هشام بن عروة عن ابن حجير، والصواب بعد مراجعة كتب الرجال عن هشام يعني ابن حجير. فعلى الإخوان أن يراجعوا هذا وأن الذين يتابعون معنا أن يصححوا السند. قال محمد بن نصر حدثنا ابن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام يعني ابن حجير عن طاووس عن ابن عباس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. والمؤلف رحمه الله نقل عن أبي عمر بن عبد البر إجماع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، واستمر في هذا النقل إلى أن قال وقال الإيمان مراتب بعضها فوق بعض، لما ذكر بعد ذلك حجج المرجئة وحجج أهل السنة ورد على الخوارج تكفير العصاة الدين، رد عليهم سبق بثلاثة. الأول الحد التي دلت عليها السنة التي تقام على العصاة الزنا والسرقة، فدل على أنه ليس كفارا، ولو كانوا كفارا لما أقيمت عليهم الحدود، لأن الكافر المرتد يجب قتله بعد الاستتامة. والدليل الثاني التوارث بين العصاة وبين أقاربهم. والدليل الثالث حديث عبادة الصامت، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المعاصي قال من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. ثم نقل المؤلف رحمه الله استمر في نقله عن أبي عمر بن عبد البر فقال وقال, يعني أبو عمر بن عبد البر, وقال الإيمان راتب بعضها فوق بعض, فليس ناقص الإيمان ككامل الإيمان. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم, أي حقا, هذه الآية دليل على أن الإيمان مراتب بعضه فوق بعض, فليس ناقص الإيمان ككامل الإيمان. كامل الإيمان أخبر الله عنه في هذه الآية في آية الأنفال, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آية. المؤلف قال إنما المؤمنون, أي حقا, يعني الذي يتصف بهذه الصفات, الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون, الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, أولئك هم المؤمنون حقا. فهؤلاء هم المؤمنون حقا, ومن دونهم ومن كان ناقص الإيمان لا يكون مثلهم. فدل على أن الإيمان مراتب, فليس ناقص الإيمان ككامل الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله ولذلك قال هم المؤمنون حقا, يعني في آخر الآية. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن من آمنه الناس, والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا دليل على التفاوت. المؤلف فسر قال يعني حقا, يعني المؤمن يعني حقا من أمنه الناس وعلى دمائهم وأموالهم, والمسلم حقا من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأما من لم يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم فهو مؤمن إلا أنه ناقص الإيمان. وكذلك من لمس المسلمون من لسانه ويده مؤمن مسلم إلا أنه ناقص الإسلام. وهذا يدل على أن الإيمان على مراتب. قال المؤلف رحمه الله ومن هذا قوله, يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الإيمان أكمل المؤمنين إيمانا, يعني أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا جزء من حديث رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه, والترمذي في كتاب الرضاع, ورواه أبو داود في كتاب السنة. والحديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا, وهذا يدل على أن الإيمان على مراتب. فحسن الخلق ليس إيمانه كإيمان سيء الخلق. يقول المؤلف رحمه الله ومعلوم أن هذا لا يكون أكمل حتى يكون غيره أنقص, يعني الأكمل يقابله الأنقص, فدل على أن الإيمان على مراتب. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله, أيضا هذا جزء من حديث رواه الإمام أحمد في المسند عن البراء بن عازب معاذ بلفظ إن أوسط العرى عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله, ورواية معاذ أن تحب لله وتبغض لله. وهذا دليل على أن الإيمان يتفاوت وأنه على مراتب. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله, يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له, وأيضا هذا جزء من حديث ورواه الترمذي قال فيه حديث حسن من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. وهذا يدل على أن الإيمان يتفاوت, لا إيمان لمن لا أمانة له, يعني لا إيمان كاملا. ومن عنده ومن يخن في الأمانة فإيمانه ضعيف وإيمانه ناقص. يقول المؤلف رحمه الله يدل على أن بعض الإيمان أوثق وأكمل من بعض, وذكر الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من أحب لله وأبغض لله, يعني هذا جزء من الحديث كما سبق, من أعطى الله ومنع الله وأحب الله وأبغض الله. قال المؤلف رحمه الله وكذلك ذكر أبو عمر الطلمنكي إجماع أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة السنة. وهذا يدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان, وأن الإيمان مراتب يتفاوت وأن الناس يتفاوتون. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة, وهو الذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة, خلافا للمرجئة الذين يقولون يرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. قولهم باطل مردودهم بالكتاب والسنة كما سبق. نعم.
ابن المكي مباني الإسلام الخمسة, يعني الشهادتين والصلوات الخمس والزكاة وصيام شهر رمضان والحج. قال وأركان الإيمان سبعة, يعني الخمسة المذكورة في حديث جبرائيل, والإيمان بالقدر والإيمان بالجنة والنار, وكلاهما قد رويت في حديث جبريل كما سنذكره إن شاء الله تعالى. قال والإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته, والإيمان بكتب الله وأنبيائه, والإيمان بالملائكة والشياطين, يعني والله أعلم الإيمان بالفرق بينهما, فإن من الناس من يجعلهما جنسا واحدا, لكن تختلف باختلاف الأعمال كما يختلف الإنسان البر والفاجر. والإيمان بالجنة والنار وأنهما قد خلقتا قبل آدم, والإيمان بالبعث بعد الموت, والإيمان بجميع أقدار الله خيرها وشرها وحلوها ومرها, أنها من الله قضاء وقدرا ومشيئة وحكما, وأن ذلك عدل منه وحكمة بالغة استأثر بعلم غيبها ومعنى حقائقها. قال وقد قال قائلون إن الإيمان هو الإسلام، وهذا قد أذهب التفاوت والمقامات، وهذا يقرب من مذهب المرجئة. وقال آخرون إن الإسلام غير الإيمان، وهؤلاء قد أدخلوا التضاد والتغاير، وهذا قريب من قول الإباضية. فهذه مسألة مشكلة تحتاج إلى شرح وتفصيل.
المؤلف رحمه الله نقل قول أبي طالب المكي في الإسلام والإيمان في كتابه قوت القلوب، ونقل عنه أقوال الأقوال في الإسلام والإيمان، وهل الإيمان والإسلام شيء واحد أو شيئان. فقال وقال أبو طالب المكي يعني في كتاب قوت القلوب: مباني الإسلام الخمسة، يعني الشهادتين والصلوات الخمسة والزكاة والصيام شهر رمضان والحج. يشير إلى حديث جبرائيل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. قال: وأركان الإيمان سبعة، يعني الخمسة المذكورة في حديث جبريل، يعني يشير إلى حديث جبريل لما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر والإيمان بالجنة والنار، وكلاهما قد رويت في حديث جبريل كما سنذكره إن شاء الله. قال: وأركان الإيمان سبعة، يعني الخمسة المذكورة في حديث جبريل، الوقعان المذكور في خمسة جبريل ستة: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر. هو الإيمان بالقدر والإيمان بالجنة والنار. فجعل أركان الإيمان سبعة عند أبي طالب: الخمسة المذكور في حديث جبريل، والإيمان بالقدر هذا السادس، والصواب أن الإيمان بالقدر مذكور في حديث جبريل، والسابع الإيمان بالجنة والنار. وهذا يعني تعداد اعتباري، المعروف عند أهل العلم أن أركان الإيمان ستة، والإيمان بالجنة والنار داخل في الإيمان باليوم الآخر، داخل في الإيمان باليوم الآخر. ومن العلماء من قال إن من جعلها خمسة، قال أركان الإيمان الخمسة، ويجعل الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله، الإيمان بالله وبقضائه وقدره، في مقابل أصول المعتزلة خمسة وأصول السنة خمسة. قال يعني أبو طالب المكي: والإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته، يعني هذا من الإيمان، داخل في الإيمان، داخل في مسألة الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته، والإيمان بكتب الله وأنبيائه، والإيمان بالملائكة والشياطين. يقول المؤلف رحمه الله: يعني والله أعلم الإيمان بالفرق بينهما، فرق بين الملائكة والشياطين، فإن من الناس من يجعلهما جنسا واحدا، يعني لأن كل منهم أرواح، من الناس من يجعلهم جنسا واحدا، لكن تختلف باختلاف الأعمال، كما يختلف الإنسان البر والفاجر، والإيمان بالجنة والنار وأنهما قد خلقتا قبل آدم. هذا النص على الإيمان بالجنة والنار وأنه قد خلق قبل آدم للرد على المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون إن الجنة والنار لا تخلقان إلا يوم القيامة، لأن خلقهما الآن ولا جزاء، عبث والعبث محال الله، وهذا من جهلهم وضلالهم. لأن أولا النصوص دلت على أن الجنة والنار خلقتها الآن، وعدت المتقين وعدت الكافرين وعدت ثم قولهم إنهم معطل إنهم معطلتان مدة طويلة وهذا عبث، هذا من جهلهم. من يقول لهم معطلتان؟ المؤمن إذا مات نقل تروحوا إلى الجنة تتنعم ولها صلة بالبدن، والكافر تنقل روحه إلى النار تعذب ولها صلة بالبدن، والمؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتي من روحها وطيبها، والفاجر يفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها، والجنة فيها الحور وفيها الولدان. من يقول إنهم معطلتان؟ وأروح الشهداء وأروح المؤمنين تنعم. فهذا من جهل المعتزلة وضلالهم، قالوا إن خلقهم الآن ولا جزاء عبث، هذا من جهلهم وضلالهم. ولهذا نص وطالب مكي قال: والإيمان بالجنة والنار وأنهما قد خلقتا قبل آدم، والإيمان بالبعث بعد الموت، هذا تفصيل للإيمان باليوم الآخر، ولا كل هذا دخل في اليوم الآخر، والإيمان بجميع أقدار الله خيرها وشرها وحلوها ومرها أنها من الله قضاء وقدرا ومشيئة وحكمة، هذا تفصيل الإيمان بالقدر، وأن ذلك عدل منه وحكمة بالغة استأثر بعلم غيبها ومعنى حقائقها، كل هذا دخل في الإيمان. قال يعني أبو طالب المكي: وقد قال قائلون إن الإيمان هو الإسلام، يعني لا فرق بينهما، وهذا قول معروف قال به الخوارج المعتزلة، وقال به طائفة من أهل السنة، ومنهم الإمام البخاري رحمه الله قرر في صحيحه أن الإيمان والإسلام شيء واحد، والصواب كما سبق كما سيأتي أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمع، إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، إذا أطلق الإسلام دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وكذلك الإيمان، وإذا اجتمع صار لكل منهما معنى، إذا اجتمع كما في حديث جبريل يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبرائيل لما اجتمع، وإذا أطلق أحدهما دخل في الآخر. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل السنة وعليه المحققون وقرره المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله. قال: وقد قال قائلون إن الإيمان هو الإسلام، وهذا قد أذهب التفاوت والمقامات، يعني هذا القائل الذي قال إن الإيمان والإسلام أذهب التفاوت والمقامات، وهذا يقرب من مذهب المرجئة. وقال آخرون إن الإسلام غير الإيمان، وهؤلاء قد أدخلوا التضاد والتغاير. والصواب كما سبق إن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، وهذا هو نظائر كالفقير والمسكين كالربوبية والألوهية، إذا أطلق أحدهما دخل في الآخر، وإذا اجتمع صار لكل واحد منهم معنى. يقول المؤلف: هذا قريب من قول الإباضية. الإباضية طائفة من الخوارج، هم يرون هذا، يرون الإباضية يرون الإيمان والإسلام شيء واحد، ما يرون التفاوت بينهما. قد يكون هذا قول لطائفة. المعروف في مذهب الخوارج أنهم يرون أن الإيمان والإسلام شيء واحد، والخوارج طوائف متعددة ومنهم الإباضية. المؤلف رحمه الله قال: هذا قريب من قول الإباضية، كأن قول الإباضية لهم قول آخر. قال: فهذه مسألة مشكلة تحتاج إلى شرح وتفصيل. يعني قال هذه مسألة مشكلة تحتاج إلى شرح وتفصيل، ثم شرح وفصل. نعم.
فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى في المعنى والحكم، فشهادة الرسول غير شهادة الوحدانية، فهما شيئان في الأعيان، وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد. كذلك الإيمان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخر، فهما كشيء واحد، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه، ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه، من حيث اشترط الله للأعمال الصالحة الإيمان، واشترط للإيمان الأعمال الصالحة، فقال في تحقيق ذلك: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. وقال في تحقيق الإيمان بالعمل: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب فهو منافق نفاقا ينقل عن الملة.
فمن كان ظاهره أعمال الإسلام، نعم.
فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب فهو منافق نفاقا ينقل عن الملة. ومن كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد. ومن كان مؤمنا بالغيب مما أخبرت به الرسل عن الله عاملا بما أمر الله فهو مؤمن مسلم. ولولا أنه كذلك لكان المؤمن يجوز ألا يسمى مسلما، ولجاز أن المسلم لا يسمى مؤمنا بالله. وقد أجمع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسلم، وكل مسلم مؤمن بالله وملائكته وكتبه. قال: ومثل الإيمان في الأعمال كمثل القلب في الجسم، لا ينفك أحدهما عن الآخر.
المؤلف رحمه الله نقل عن أبي طالب المكي الشرح والتفصيل للإيمان والإسلام وصلة أحدهما بالآخر. قال: فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى في المعنى والحكم، فشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام غير شهادة الوحدانية، فهما شيئان في الأعيان، وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد. كذلك الإيمان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخر فهما كشيء واحد. يعني يقول إن الإيمان والإسلام لا ينفك أحدهما عن الآخر، ولا يصح أحدهما بدون الآخر. مثلهما مثل الشهادتين، الشهادة لله تعالى بالوحدانية، والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم محمد بالرسالة، لا ينفك أحدهما عن الآخر. من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تقبل منه، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منه. وإذا أطلقت إحدى الشهادتين دخلت فيها الأخرى. إذا أطلقت شهادة الوحدانية لا إله إلا شهادة أن لا إله إلا الله دخلت فيها شهادة أن محمد رسول الله. وإذا أطلقت شهادة أن محمد رسول الله دخلت فيها شهادة أن لا إله إلا الله. وإذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى، فهما شيئان في الأعيان، وإحداهما مرتبط بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد. كذلك الإيمان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخر فهما كشيء واحد. لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو مسلم من إيمان به يصح إسلامه، ولا يخلو مؤمن من إسلام به يحقق إيمانه. المعنى أن الإيمان والإسلام لا يفرق أحد مع الآخر. فالذي ليس لا إيمان لمن لا إسلام له، يعني الذي لا يعمل لا يصح إيمانه، ولا إسلام لمن لا إيمان له، والذي يعمل ولا يصدق في الباطن لا إسلام له، لا صح إسلامه. لا إيمان لمن لا إسلام له يعني الذي لا يعمل، الإسلام هو العمل، الذي لا يعمل لا يفعه التصديق في الباطن، ولا إسلام لمن لا إيمان له، الذي يعمل ويصلي ويصوم وليس عنده تصديق في الباطن لا يفعه. ولهذا قال المؤلف: إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه. المسلم الذي يعمل يصلي ويصوم ويحج لا بد لهذا العمل من تصديق وإيمان يصح في الباطن يصح إسلامه، وإلا صار كإسلام المنافقين. المنافقون يعملون ولكن عملهم ليس معه إيمان يصححه فبطل. ولا يخلو المؤمن من إسلام يحقق به إيمانه، يعني المؤمن المصدق لا بد له من عمل يتحقق به هذا الإيمان، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون، فإن إبليس وفرعون مصدقان في الباطن معترفان لكن ليس معهما عمل يتحقق به هذا الإيمان. فدل على أن كل من الإيمان والإسلام مرتبط بالآخر، كما أن كل من الشهادتين إحداهما مرتبطة بالأخرى. يقول المؤلف رحمه الله: من حيث اشترط الله للأعمال الصالحة الإيمان، واشترط للإيمان الأعمال الصالحة، فدل على أن الأعمال لا تصح بدون إيمان، والإيمان لا يصح بدون أعمال. فدل على أن العمل لا بد له من إيمان يصححه، والإيمان لا بد له من عمل يتحقق به. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: من حيث اشترط الله للأعمال الصالحة الإيمان، واشترط للإيمان الأعمال الصالحة. فقال في تحقيق ذلك: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. فمن يعمل من الصالحات اشترط للعمل الإيمان، فقال وهو مؤمن، دل على أن العمل لا صح بدون إيمان. وقال في تحقيق الإيمان بالعمل: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. ومن يأتي مؤمن يعني مصدقا اشترط الله له العمل، فقال قد عمل الصالحات. قال المؤلف رحمه الله: فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب فهو منافق نفاقا ينقل عن الملة. وهذا مثل حال المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن أبي وغيره، فإنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون، ولكن ليس عندهم إيمان يصح هذا العمل، فلذلك صاروا منافقين نفاقا ينقل عن الملة، عن ملة الإسلام. ومن كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد. يعني ما كان يعتقد يصدق في الباطن، ما كان عقده الإيمان بالغيب يعني مصدق في الباطن لكن ما يعمل ليس لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، لا ينفع هذا الإيمان، ما تحقق، لا بد أن يتحقق بعمل، لأن إبليس وفرعون كل منهم معترف في الباطن لكن ما لم يتحقق، استكبروا عن العمل لم يتحقق إيمانهم، فاستكبروا عن العمل فصاروا كفارا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد. ومن كان مؤمنا بالغيب مما أخبرت به الرسل عن الله عاملا بما أمر الله فهو مؤمن مسلم. هذا المؤمن المسلم الذي يجمع بين الأمرين، بين التصديق في الباطن والعمل في الظاهر. ولهذا قال المؤلف: ومن كان مؤمنا بالغيب مما أخبرت به الرسل عن الله، هذا الإيمان، عاملا بما أمر الله فهو مؤمن مسلم. ولولا أنه كان كذلك لكان المؤمن يجوز ألا يسمى مسلما، لولا أن العمل مرتبط بالتصديق والتصديق مرتبط بالعمل، لولا ذلك، لولا أنه كذلك لكان المؤمن يجوز ألا يسمى مسلما، ولجاز أن المسلم لا يسمى مؤمنا، لكن لا بد من الأمرين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقد أجمع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن بالله وملائكته وكتبه. أجمع أهل القبلة يعني المسلمون الذي يتجهون إلى القبلة، أجمع على أن كل مؤمن مسلم ومصدق لا بد له من عمل يعمل به، وكل مسلم عامل لا بد أن يكون مصدقا في الباطن. نعم.
قال: ومثل الإيمان في الأعمال كمثل القلب في الجسم، لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا يكون ذو جسم حي لا قلب له، ولا ذو قلب بغير جسم، فهما شيئان منفردان، وهما في الحكم والمعنى منفصلان. ومثلهما أيضا مثل حبة لها ظاهر وباطن وهي واحدة، لا يقال حبتان لتفاوت صفتهما. فكذلك أعمال الإسلام من الإسلام هو ظاهر الإيمان وهو من أعمال الجوارح، والإيمان باطن الإسلام وهو من أعمال القلوب. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. وفي لفظ: الإيمان سر، فالإسلام أعمال الإيمان، والإيمان عقود الإسلام، فلا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بعقد. ومثل ذلك مثل العلم الظاهر والباطن، أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب وعمل الجوارح، ومثله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي لا عمل إلا بعقد وقصد، لأن إنما تحقيق للشيء ونفي لما سواه، فأثبت بذلك عمل الجوارح من المعاملات وعمل القلوب من النيات. فمثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين من اللسان، لا يصح الكلام إلا بهما، لأن الشفتين تجمع الحروف، واللسان يظهر الكلام، وفي سقوط أحدهما بطلان الكلام. وكذلك في سقوط العمل ذهاب الإيمان. ولذلك حين عدد الله نعمه على الإنسان بالكلام ذكر الشفتين مع اللسان في قوله: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، بمعنى ألم نجعله ناظرا متكلما، فعبر عن الكلام باللسان والشفتين لأنهما مكان له، وذكر الشفتين لأن الكلام الذي جرت به النعمة لا يتم إلا بهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل عن أهل العلم ما أجمع عليه جماهيرهم من أن الإيمان قول وعمل، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ونقل عن أبي طالب المكي أيضا كذلك، ونقل عنه أيضا الفرق بين الإسلام والإيمان، وأنه نقل عن أهل العلم من أهل العلم من قال إن الإيمان والإسلام شيء واحد، ومنهم من قال إن الإسلام غير الإيمان، ثم قال إن هذه مسألة مشكلة تحتاج إلى شرح وتفصيل، ثم شرح وفصل وبين أن الإسلام والإيمان مرتبط أحدهما بالآخر، وأن الإسلام لا يصح بدون الإيمان، ولا يصح الإيمان بدون الإسلام. ولا يزال المؤلف رحمه الله ينقل كلامه، قد سبق بعضه في الحلقة السابقة، قال: ومثل الإيمان في الأعمال كمثل القلب في الجسم، يعني يمثل المؤلف رحمه الله يبين ارتباط الإيمان بالإسلام، وأن أحدهم مرتبط بالآخر. ضرب له مثلا فقال: مثل الإيمان في الأعمال، يعني مثل الإيمان والأعمال وارتباط أحدهما بالآخر، كمثل القلب في الجسم، لا ينفك أحدهما عن الآخر، يعني كما أن القلب لا ينفك عن الجسم، والجسم لا ينفك عن القلب، فكذلك الإيمان لا ينفك عن الإسلام، والإسلام لا ينفك عن الإيمان. لهذا قال: ومثل الإيمان في الأعمال كمثل القلب في الجسم، لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا يكون ذو جسم حي لا قلب له، ولا ذو قلب بغير جسم. فهما شيئان منفردان، يعني في الظاهر الجسم منفرد والقلب منفرد، وهما في الحكم والمعنى مفصلان. ومثلهما أيضا ضرب مثال آخر سبق فيما سبق أنه مثلهما بالشهادتين، مثل الإيمان والإسلام بالشهادتين، شهادة الله الله وشهادة محمد رسول الله، ثم ذكر مثلا آخر فقال: مثل الإيمان ارتباط الإيمان بالإسلام كمثل القلب ارتباط القلب بالجسم. وهذا مثل ثالث قال: ومثلهما أيضا مثل حبة لها ظاهر وباطن وهي واحدة، لا يقال حبتان لتفاوت صفتهما، فالحبة هي واحدة وإن كان الظاهر يختلف عن الباطن هي واحدة، فكذلك الإسلام والأعمال شيء لا بد منهما مرتبطان، وإن كان الإيمان في الباطن والإسلام في الظاهر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومثلهما أيضا مثل حبة لها ظاهر وباطن وهي واحدة، لا يقال حبتان لتفاوت صفتهما، فكذلك أعمال الإسلام من الإسلام هو ظاهر الإيمان وهو من أعمال الجوارح، والإيمان باطن الإسلام وهو من أعمال القلوب. إلى أن قال: وقال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. هذا الحديث فيه بعض الضعف، في سند بعض الضعف كما سبق، ولكن المعنى صحيح، وأن الإسلام هو العمل الذي هو علاني في الظهر، والإيمان في القلب. قال: وفي لفظ الإيمان سر، فالإسلام أعمال الإيمان والإيمان عقود الإسلام، يعني أن أحدهم مرتبط بالآخر، فالإسلام اللي هو العمل أعمال الإيمان، أعمال تابعة الإيمان، الإيمان في الباطن والإسلام في الظاهر، فالأعمال التي هي الإسلام هي أعمال الإيمان، والإيمان الذي هو عقود الإسلام اللي هو اعتقاد القلب فهو عقود الإسلام، فالعمل في الظاهر الذي هو الإسلام عمل تابع للإيمان، والإيمان الذي هو الاعتقاد في الظاهر هي عقيدة الإسلام وعقيدة المسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فلا إيمان، ولهذا نقلا عنه قال: فلا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بعقد، يعني اعتقاد. ثم ذكر أيضا مثالا رابعا فقال: ومثل ذلك مثل العلم الظاهر والباطن، يعني مثل الإيمان والإسلام في ارتباط أحدهما بالآخر مثل العلم الظاهر والباطن، أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب وعمل الجوارح، فعمل القلب مرتبط بعمل الجوارح، وعمل الجوارح مرتبط بعمل القلب. ومثله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يعني العمل لا يصح إلا بالنية، والنية لا بد لها من عمل. إنما الأعمال بالنيات، أي لا عمل إلا بعقد وقصد، لا عمل يعني لا عمل صحيح إلا باعتقاد، إلا بعقد وقصد، لأن إنما تحقيق للشيء ونفي لما سواه، إنما أداة حصر، تحقيق للشيء ونفي لما سواه، يعني إنما العمل المعتبر ما كان بالنية، فهو تحقيق للعمل المطلوب ونفي لما سواه، العمل الذي ليس فيه نية لا يعتبر. يقول المؤلف رحمه الله: فأثبت بذلك عمل الجوارح من المعاملات وعمل القلوب من النيات، فأثبت بذلك عمل الجوارح من المعاملات وعمل القلوب من النيات. ثم ذكر أيضا مثالا رابعا وخامسا قال: فمثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين من اللسان، لا يصح الكلام إلا بهما، لأن الشفتين تجمع الحروف واللسان يظهر الكلام، وفي سقوط أحدهما بطلان الكلام، وكذلك في سقوط العمل ذهب الإيمان، يعني كما أن الكلام لا يتم إلا بالشفتين واللسان، وإذا سقطت الشفتان وسقط اللسان لا يحصل الكلام، فكذلك العمل والاعتقاد، لا يصح الاعتقاد بدون عمل، والعمل لا يصح إلا باعتقاد. ولهذا قال: وكذلك في سقوط العمل ذهب الإيمان. ولذلك حين عدد الله نعمه على الإنسان بالكلام ذكر الشفتين مع اللسان في قوله: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، بمعنى ألم نجعل له ناظرا متكلما، فعبر عن الكلام باللسان والشفتين لأنهما مكان له، وذكر الشفتين لأن الكلام الذي جرت فيه النعمة لا يتم إلا بهما، يعني أن أحدهما مرتبط بالآخر، فكذلك الإيمان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخر. نعم.
ومثل الإيمان والإسلام أيضا كفسطاط قائم في الأرض له ظاهر وأطناب وله عمود في باطنه، فالفسطاط مثل الإسلام له أركان من أعمال العلانية والجوارح، وهي الأطناب التي تمسك أرجاء الفسطاط، والعمود الذي في وسط الفسطاط مثله كالإيمان، لا قوام له ولا قوة إلا بها. كذلك الإسلام في أعمال الجوارح لا قوام له إلا بالإيمان، والإيمان من أعمال القلوب لا نفع له إلا بالإسلام، وهو صالح الأعمال. وأيضا فإن الله قد جعل ضد الإسلام والإيمان واحدا، فلولا أنهما كشيء واحد في الحكم والمعنى ما كان ضدهما واحدا، فقال: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، وقال: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، فجعل ضدهما الكفر. قال: وعلى مثل هذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام من صنف واحد، فقال في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. وقال في حديث ابن عباس عن وفد عبد القيس أنهم سألوه عن الإيمان فذكر هذه الأوصاف، فدل بذلك على أنه لا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهر، ولا إسلام ظاهر علانية إلا بإيمان سر، وأن الإيمان والعمل قرنان لا ينفع أحدهما بدون صاحبه.
نعم. نقل المؤلف رحمه الله عن أبي طالب المكي مثلا أيضا للإيمان والإسلام سادسا أو سابعا، قال: ومثل الإيمان والإسلام أيضا كفسطاط قائم في الأرض له ظاهر وأطناب وله عمود في باطنه. الفسطاط هو الخيمة، الخيمة التي ضربت لها ظاهر ولها أطناب ولها عمود في باطنه، فالفسطاط مثل الإسلام، يعني الخيمة له أركان من أعمال العلانية والجوارح، وهي الأطناب، الأطناب مثل أعمال الإسلام، وهي الوتد الذي يربط به الحبل، حبال الأطناب، وهي الأطناب التي تمسك أرجاء الفسطاط، والعمود الذي في وسط الفسطاط مثله كالإيمان، لا قوام له ولا قوة إلا بها، يعني الفسطاط وهو العمود الذي في وسط الخيمة هذا لا يقوم إلا بالأطناب والأوتاد، فهي التي تمسكه. كذلك الإسلام في أعمال وهو أعمال الجوارح، في أعمال الجوارح لا قوام له إلا بالإيمان، لا يصح الإسلام إلا بالإيمان. والإيمان وهو من أعمال القلوب لا نفعله إلا بالإسلام الذي يتحقق به وهو صالح الأعمال. قال وأيضا فإن الله قد جعل ضد الإسلام والإيمان واحدا، فدل على أنه شيء واحد. فإن الله قد جعل ضد الإسلام والإيمان واحدا، فلولا أنهما كشيء واحد في الحكم والمعنى ما كان ضدهما واحدا. فالله تعالى جعل ضد الإسلام الكفر وجعل ضد الإيمان الكفر، فدل على أنهما شيء واحد. فقال كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، جعل الكفر ضد الإيمان. وقال في الإسلام وقال أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، فجعل الكفر ضد الإسلام. قال فجعل ضدهما الكفر. قال وعلى مثل هذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام من صنف واحد، يعني فسر الإسلام بالإيمان بالأعمال وفسر الإيمان بالأعمال، فدل على أنه شيء واحد. فقال في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، ثم فسر بالأعمال فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحجبة الله الحرام. وقال في حديث وفد عبد القيس، في حديث ابن عباس عن وفد عبد القيس أنهم سألوه عن الإيمان، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، فذكر هذه الأوصاف لما سألوه عن الإيمان. قال أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ففسر الإيمان بالأعمال وفسر الإسلام بالأعمال، ففسر الإسلام في حديث جبريل بهذه الأعمال الشهادتان والزكاة والصوم والحج، وفسر الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم وأداء الخمس. قال المؤلف فدل بذلك على أنه لا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهر، ولا إسلام ظاهر علاني إلا بإيمان سر. يعني لا إيمان باطن، الإيمان الباطن هو التصديق، لا يصح إلا بإسلام ظاهر وهو العمل الذي يتحقق به، والإسلام الظاهر وهو العلانية لا يصح إلا بتصديق باطن. وأن الإيمان والعمل قرينان يعني مقترنان، لا ينفع أحدهما بدون صاحبه. هذا أبو طالب المكي يقرر الإيمان الإسلام والإيمان شيء واحد، وسيأتي المؤلف سيأتي أن شيخ الإسلام سيرد عليه ويبين أن هناك فرق بين الإيمان والإسلام، وأن الصواب أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع. نعم.
قال فأما تفرقة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل بين الإيمان والإسلام فإن ذلك تفصيل أعمال القلوب وعقودها على ما توجب هذه المعاني التي وصفناها أن تكون عقودا من تفصيل أعمال الجوارح، مما يوجب الأفعال الظاهرة التي وصفها أن تكون علانية، لأن ذلك يفرق بين الإسلام والإيمان في المعنى باختلاف وتضاد، وليس فيه دليل أنهما مختلفان في الحكم. قال ويجتمعان في عبد واحد مسلم مؤمن، فيكون ما ذكره من عقود القلب وصف قلبه، وما ذكره من العلانية وصف جسمه. قال وأيضا فإن الأمة مجتمعة أن العبد لو آمن بجميع ما ذكره من عقود القلب في حديث جبريل من وصف الإيمان ولم يعمل بما ذكره من وصف الإسلام أنه لا يسمى مؤمنا، وأنه إن عمل بجميع ما وصف به الإسلام ثم لم يعتقد ما وصفه من الإيمان أنه لا يكون مسلما. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.